إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فصفة الوضوء الكامل على وجه الإجمال بيانها حديث عثمان رضي الله عنه، ففي الصحيحين عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من هذا الحديث وغيره يمكن أن نلخص صفة الوضوء على هذا النحو: ينوي الوضوء لرفع الحدث، ويذكر اسم الله تعالى، ويغسل كفيه ثلاث مرات، ويأخذ الماء بيمينه فيجعله في فمه وأنفه من غرفة واحدة، فيتمضمض ويستنشق، ثم يستنثر بشماله، يفعل هذا ثلاث مرات، ويغسل وجهه كله ثلاث مرات مع تخليل لحيته، ويغسل يديه اليمنى ثم اليسرى إلى ما فوق المرفقين مع تخليل أصابع اليدين، ويمسح رأسه كله مدبرا ومقبلا مرة واحدة، ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ويغسل قدميه مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى مع تخليل أصابع القدمين. فهذه صفة الوضوء الكامل السابغ إجمالا. وأما على سبيل التفصيل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يجب استحضار النية عند الوضوء، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحضر النية عند الوضوء، بل عند كل عمل يعمله، ويجعل ذلك شرطا في العمل. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر النية عند الوضوء، بل عند كل عمل يعمله، ويجعله شرطا له. والنية هي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموعة الرسائل الكبرى: محل النية القلب دون اللسان، باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك. ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه، كان الاعتبار بما نوى لا بما تلفظ، ولو تكلم بلسانه بالنية ولم تحصل النية في قلبه لم يجز ذلك باتفاق أئمة المسلمين، فإن النية هي جنس القصد والعزم. تقول العرب: نواك الله بخير، أي قصدك بخير. فالنية شرط من شروط الوضوء، لحديث الصحيحين من رواية عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد اختلف أهل العلم في من توضع وهو لا ينوي بوضوئه الطهارة، فذهب مالك وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق والليث بن سعد وأبو عبيد وأبو ثور وداود، وقول جمهور أهل الحجاز، إلى أنه إذا توضأ ولم ينوي به الطهارة لا يجزئه ذلك الوضوء، وعليه إعادة الوضوء، وهذا هو الراجح. قال ابن المنذر: دل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية لما عم جميع الأعمال ولم يخص منها شيئا، دل على أن ذلك في الفرائض والنوافل. ثم بين تصرف الإرادات فقال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فغير جائز أن يكون مؤديا إلى الله ما فرض عليه. من دخل الماء يعلم آخر السباحة بدرهم أخذه، أو كان مريدا للتبرد والتلذذ غير مريد لتأدية فرض، لأنه لم يرد الله قط بعمله. قال تعالى: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ومن توضأ لنافلة فله أن يصلي فريضة. قال ابن المنذر: وإذا توضأ بنية طهارة من حدث أو طهارة لصلاة فريضة أو نافلة أو قراءة أو صلاة على جنازة فله أن يصلي به المكتوبة، في قول الشافعي وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم من أصحابنا، وكذلك نقول. ومحل النيات القلب، إذ هي عبارة عن القصد، ومحل القصد هو القلب، فمتى اعتقد بقلبه أجزاء وإن لم يتلفظ بلسانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا بالاتفاق، فإن لفظ بلسانه ولم تحضر النية بقلبه لم تجزئ، ولو سبقه لسانه إلى غير ما اعتقده لم يمنع ذلك صحة ما اعتقده بقلبه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع. ولم يقل أحد من المسلمين إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة المخافت بها، واتفق العلماء أنه لا يسوء الجهر بالنية لا لإمام ولا مأموم ولا منفرد، ولا يستحب تكرارها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التلفظ بالنية سرا فلا يجب أيضا عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين. ولم يقل أحد من الأئمة إن التلفظ بالنية واجب لا في طهارة ولا صلاة ولا حج، ولكن بعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. ويجب تقديم النية على الطهارة الواجبة كلها لأنها شرط لها، فيعتبر وجودها في جميعها. فإن وجد شيء من واجبات الصلاة قبل النية لم يعتد به. وتستحب النية قبل غسل كفيه، لأن غسل الكفين كما سيأتي إن شاء الله ليس من فرائض الوضوء وإنما هو من السنن، فيستحب قبل غسل الكفين أن ينوي لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضة. فإن غسل كفيه قبل النية صح وضوءه، فيستحب أن يكون أول الوضوء النية. ويستحب استصحاب ذكر النية في الوضوء إلى آخر الطهارة لتكون أفعاله مقترنة بالنية. وإن استصحب حكمها أجزاءه بمعنى لا ينوي قطعه. وإن عزبت عن خاطره وذهل عنها لم يؤثر ذلك في قطعه، فينوي الوضوء بقلبه. لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولا ينطق بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها. ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة إلى الإخبار بما فيه. ويأتي بالتسمية، والتسمية أن يقول بسم الله واجبة على الصحيح، وهو مذهب الظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد، واختار ذلك صديق حسن خان والشوكاني وهو الحق إن شاء الله، ورجح ذلك الألباني. فيأتي بالتسمية يقول بسم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي على الوضوء. وذهب الإمام أحمد في أحد قوليه إلى أنها واجبة فيها كلها، أي في الطهارة جميعها في الوضوء والغسل والتيمم، هو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق. قاله صاحب المغني وذكر دليلهم، يعني حديث أبي هريرة الذي مر. وقال ابن قدامة: وإن قلنا بوجوب التسمية فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن ترك التسمية سهوا صحت طهارته، وهذا ما يترجح. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فقد قال بوجوبها إذا صح الحديث الوارد فيها، كما ورد في كتابه الإيمان وقد صح الحديث، فيكون رأيه رحمه الله وجوبها. ويجوز التسمية في محل قضاء الحاجة إذا دعت الحاجة للوضوء فيه. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله كما في الفتاوى له: هل يقطع الإنسان ذكر الله في الحمام بتاتا حتى ولو في قلبه؟ فأجاب: الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان، في الحمام وغيره، وإنما المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان تعظيما لله سبحانه، إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمام، لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم وسنة مؤكدة عند الجمهور. وقد وردت الأحاديث في الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا. قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسم الله، وهو حسن لغيره. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث حديث حسن وقد مر. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذي بهذا اللفظ وابن ماجه والبيهقي وحسنه الألباني. ويبدأ الوضوء بغسل الكفين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ وضوءه بغسل كفيه ثلاثا، كما ورد في حديث عثمان رضي الله عنه قال: فدعا بتور من ماء، والتور إناء الماء أو طست أو قدح، فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. والحديث في الصحيحين. وكذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه: فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا. فيبدأ الوضوء بغسل الكفين، ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ويستنثر، كما في حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما يفعل ذلك ثلاث مرات، كما في حديث علي وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما صريحا، يعني بالتثليث. والمضمضة هي غسل الفم وتحريك الماء فيه، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. ويجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء، إلى قوله: فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. وكذلك من حديث عمرو بن يحيى قال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. رواه مسلم. قال النووي: في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: إذا توضأت فمضمض. قال البيهقي: إسناده صحيح، وهو زيادة على حديث عائشة في سنن أبي داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. متفق عليه. قوله ليستنثر أي ليحرك الماء في أنفه، وأصله تحريك النثرة وهي طرف الأنف. وكذلك المبالغة في الاستنشاق ما لم يكن صائما، لحديث لقيط رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، وكذلك صححه ابن القطان والناوي وابن حجر. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. من هذا يتبين لنا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. قال ابن قدامة في المغني: إن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة جميعا، في الغسل والوضوء، فإن غسل الوجه واجب في الغسل وفي الوضوء، وهذا هو المشهور في المذهب، يعني عند أحمد، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق، وحكي عن عطاء. والله تعالى أمرنا بغسل الوجه مطلقا، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، فمضمض واستنشق في كل وضوء توضأ، والاستنشاق يكون باليمنى والاستنثار باليسرى. عن عبد خير قال: نحن جلوس ننظر إلى علي حين توضأ، فأدخل يده اليمنى ملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعلى هذا 3 مرات. ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. رواه الدارمي، وقال الألباني في تعليقه على المشكاة: سنده صحيح. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يغسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار 3 مرات، والوجه هو من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. في الصحيحين عن حمران بن أبان أن عثمان دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال حمران: ثم غسل وجهه 3 مرات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الوضوء: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء. وهذا مصداق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه وابن الجارود والحاكم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال الألباني: حديث صحيح. وقد أوجب بعض العلماء تخليل اللحية، وقال: إذا تركه عامدا عاد الصلاة، وهذا قول إسحاق وأبي ثور. وذهب عامة العلماء إلى أن الأمر به أمر استحباب وليس بأمر إيجاب، ويشبه أن يكون المأمور بتخليله من اللحى على سبيل الوجوب ما رق من الشعر منها تتراءى ما تحتها من البشرة. وذهب أحمد والليث وأكثر أهل العلم إلى أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد عن الإمام أحمد وأبي زرعة الرازي رحمهما الله تعالى قال: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. وقال ابن المنذر في الأوسط: الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته قد تكلم في أسانيدها، ولكن ورد ثبوت التخليل عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما التخليل يعني للحية. فعن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته، وهذا إنما يفيد الاستحباب للوجوب، ويغسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من غسل وجهه غسل يديه إلى المرفقين، كما في حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد رضي الله عنه. المرفق هو موصل الذراع في العضد. قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وعن حمران بن أبان أن عثمان دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حمران: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. متفق عليه. واختلف العلماء في دخول المرفقين في غسل اليدين. قال بعض العلماء: إن المرفق يدخل في غسل اليدين، وقيل لا يدخل، واختلافهم هو في معنى إلى المرافق، هل تعني إلى الغاية والانتهاء أو هي بمعنى مع؟ من قال إن إلى تعني الغاية لم يدخل المرفق في الغسل كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا رأي لبعض أصحاب مالك، بينما ذهب أكثر العلماء إلى أن إلى في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع، فأدخلوا المرفق في الغسل، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. الفصل في هذا هو حديث نعيم ابن المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، وفي آخر الحديث قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه مسلم. فتبين من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين، بل ويزيد فيغسل مع المرفقين بعض العضد. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. قال ابن حجر: حديث حسن. وصححه الألباني. وقوله أدار الماء يدل على أن الغسل من أول المرفق إلى منتهى، ثم يمسح رأسه بيديه. قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فيمسح رأسه بيديه يقبل بهما ويدبر، ويبدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه، ثم يعود بهما إلى حيث بدأ، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. يفعل ذلك مرة واحدة كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه. ومقتضى الآية والحديث مسح الرأس كله وعدم الاقتصار على بعضه، وهذا ما استنبطه البخاري فبواب في صحيحه باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح بعض رأسه قط. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. وأما ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة قطرية وهو ضرب من البرود فيه حمرة وله أعلام فيها بعض الخشونة، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. فهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. فيمسح الرأس كله، مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. برؤوسكم الباء هنا للإلصاق، فيكون التقدير امسحوا رؤوسكم. ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والتور إناء أو قدح والصفر جيد النحاس، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين إلى المرفقين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. متفق عليه. فيمسح جميع الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال ابن قدامة زعم بعض من ينصر أن المسح هو لبعض الرأس أن الباء للتبعيض، يعني في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فكأنه قال وامسحوا بعض رؤوسكم. ولنا قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع، كما قال في التيمم وامسحوا بوجوهكم. وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك. قال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل إنه لم يثبت كون الباء للتبعيض، وقد أنكره سيبويه في 15 موضعا في كتابه. وفي الحديث رد على من قال إن الباء للتبعيض، يعني في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، والحديث في الصحيحين. وأما مسح الأذنين فحكمهما حكم الرأس، لأن الأذنين جزء من الرأس. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الألباني حديث صحيح. وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن مسح الأذنين حكمه حكم مسح الرأس، وأما من ذهب إلى أن مسح الأذنين سنة فليس عنده دليل، وممن ذهب كذلك إلى أنهما من الرأس ابن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي وقول الثوري وأصحاب الرأي ومالك وأحمد بن حنبل. كان صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ لمسح رأسه ماء جديدا، ورد هذا صريحا في حديث علي رضي الله عنه، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ومثله في حديث عبد الله بن زيد وفيه ثم أدخل يده فمسح رأسه. هذه الزيادة وقعت في حديث عبد الله بن زيد من رواية وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عنه الحديث، أخرجه من هذا الطريق البخاري ومسلم وابن حبان، وروي عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ما يخالف ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. رواه أبو داود من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع به، ورواه ابن ماجه من طريق شريك عن ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ، إلا أنه قال وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه. الثوري أثبت من شريك وروايته هي الأصح، وابن عقيل صدوق حسن الحديث، لكنه خالف ما ورد عن علي وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وهذه نكارة بلا شك، لذا قال الترمذي في جامعه حديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. فهذه الزيادة أثبت وأجود إسنادا مما روي عن الربيع رضي الله تعالى عنه. مسح الأذنين بماء الرأس جائز، وجائز أيضا أخذ ماء جديد لهما عند الحاجة. قال المناوي في شرح حديث الأذنان من الرأس: الأذنان من الرأس لا من الوجه، ولا مستقلتان، يعني فلا وجه إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء، بل يجزئ مسحهما ببلل ماء الرأس، وإلا لكان بيانا للخلقة فقط، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. إذا لم يترتب على هذا حكم شرعي لكان هذا بيانا للخلقة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لذلك. وبهذا قال الأئمة الثلاثة، وذكر مخالفة الشافعية في ذلك. واحتج النووي في المجموع بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه، وقال حديث حسن. رواه البيهقي وقال إسناده صحيح. والشيخ الألباني رحمه الله بيّن شذوذه في السلسلة الضعيفة وفي صحيح سنن أبي داود. وقال النووي في موطن آخر وهو حديث صحيح كما سبق بيانه: فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس، إذ لو كانتا يعني الأذنين منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس. هو صريح في أخذ ماء جديد، فيحتج به أيضا على من قال بمسحهما بماء الرأس. قال الألباني رحمه الله: ولا حجة فيه على ما قالوا، إذ غاية ما فيه مشروعية أخذ الماء لهما، وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرأس كما دل عليه الحديث، فاتفقا ولم يتعارضا. ويؤيد ما ذكرت يقول الألباني رحمه الله أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. رواه أبو داود في سننه بسند حسن كما بينته في صحيح سننه، وله شاهد من حديث ابن عباس في المستدرك بسند حسن أيضا، ورواه غيره. وهذا كله يقال على فرض التسليم بصحة حديث عبد الله بن زيد قال: ولكنه غير ثابت بل هو شاذ، كما ذكرته في صحيح سنن أبي داود وبينته في سلسلة الأحاديث الضعيف. قال: وجملة القول أن أسعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره. فخلاصة القول جواز مسح الأذنين بماء الرأس مع جواز أخذ ماء جديد للأذنين إذا دعت الحاجة لذلك. قال الألباني في السلسلة الضعيفة: لا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين فيمسحهما بماء الرأس، كما يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما، لحديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، أخرجه أبو داود وغيره بسند حسن. وقد مر الكلام عن حديث الربيع رضي الله عنه. أما صفة المسح للأذنين فعن عبد الله بن عمرو في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة. ويمسح على الإمامة وحدها، فعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري وغيره. وعن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، رواه مسلم. والخمار هو ستر الرأس ما يغطيها، والجمع خمر بضمتين. فإذا كان للمتوضئ عمامة فيمسح عليها وحده، بحديث عمرو بن أمية عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، أخرجه البخاري. ولا يشترط للمسح على العمامة وحدها ما يشترط للمسح على الخفين على الصحيح، ولا يشرع مسح الرقبة في الوضوء لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ومسح الرأس كاملا في حق الرجل والمرأة على السواء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة، وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه. كان هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك أتم الهدي وأكمله، فلم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم خلاف ما يوجبه حاله. ففي مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. مسح الناصية مع العمامة، الناصية في لسان العرب ما أقبل على الجبهة من الشعر. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم. قال صاحب المغني: وإذا كان بعض الرأس مكشوفا مما جرت العادة بكشفه استحب أن يمسح عليه مع العمامة، نص عليه أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته في حديث المغيرة بن شعبة. أما الطاقية أو القلنسوة فلا يجوز المسح عليها، نص عليه أحمد لأمور منها: أنها لا تستر جميع الرأس في العادة، ولا تدور عليه، ولا مشقة في نزعها. أما خمار المرأة فيجوز المسح عليه، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح خمارها، ذكر ذلك ابن المنذر، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح عنقه في الوضوء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما، ومن استحب فاعتمد على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث يضعف من حيث النقل أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال، ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث. ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. وقال في المنار المنيف: وكذا حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل. وقد بدع النووي وغيره مسح الرقبة، وحكم على حديثها بالوضع، ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من مسح رأسه شرع في غسل رجليه إلى الكعبين، وكان يحذر الصحابة رضي الله عنهم من التهاون في غسلهما إلى الكعبين، ويقول: ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. كان يحذر أصحابه رضي الله عنهم من التهاون في غسلهما إلى الكعبين، ويقول لهم: ويل للأعقاب من النار، كما في الحديث المتفق على صحته. وكان صلى الله عليه وسلم يغسل الرجلين ثلاثا، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يدلك أصابع رجليه بخنصره ويخلل بينها، كما في حديث المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وفي رواية: فخلل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هو حديث حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويحث عليه، كما في حديث لقيط بن سبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل الأصابع. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. قال النووي في شرح مسلم: بعد أن ذكر الحديث، مراد مسلم رحمه الله تعالى بإيراد الحديث ها هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. وأخرج الشيخان عن حمران بن أبان أن عثمان دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال حمران: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ومن فعل أبي هريرة رضي الله عنه كما في رواية مسلم: ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. وفي نهاية الحديث قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يتبين أن الكعبين والكعب هو العظم الناتئ في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان، فالكعبان داخلان في الغسل، وهذا واضح في قوله حتى أشرع في الساق. وعن المستورد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدلك أصابع رجليه بخنصره. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الألباني: حديث صحيح. قال الصنعاني رحمه الله في السبل بعد أن أورد الحديث: هو دليل على إيجاب تخليل الأصابع. وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضا، وهو الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم، وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى بخنصره منها ويبدأ بأسفل الأصابع. وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص، وإنما قال الغزالي إنه يكون باليسرى قياسا على الاستنجاء. وعن لقيط بن سبرة قال فيما أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. قوله بين الأصابع، قال الصنعاني، ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين، وقد صرح بهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد وردت الأحاديث في الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا أخل بشيء من القدر الواجب. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: حبذا المتخللون من أمتي. رواه الطبراني في الكبير، ورواه أيضا هو الإمام أحمد كلاهما مختصرا عن أبي أيوب وعطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وهو حسن لغيره. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بإسناد حسن لغيره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار. رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا بإسناد حسن صحيح، ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد صحيح موقوف، وفي رواية في الكبير موقوفة قال: خللوا الأصابع الخمس لا يحشوها الله نارا. لتنهكنها أي لتبالغن في غسلها، أو لتبالغن النار في إحراقها. والنهك المبالغة في كل شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية: أن أبا هريرة رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، أو ويل للعراقيب من النار. رواه البخاري ومسلم. وروى الترمذي عنه: ويل للأعقاب من النار. ثم قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وعقابهم تلوح، فقال: ويل للعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. رواه مسلم. وعن أبي روح الكلاعي قال: صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم، فلبس عليه بعضها، فقال: إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. وفي رواية: فتردد في آية، فلما انصرف قال: إنه لبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. رواه أحمد هكذا. ورواه النسائي عن أبي روح عن الرجل. وإذا كان ذا خفين فليمسح على الخفين. فالأصابع وما بينها جزء من محل الفرض، فيجب غسلها، ويمسح على الخفين وحدهما، وكذلك على الجوربين إذا كان قد لبسهما على طهارة، وهذا محل اتفاق أهل العلم. أما لو أدخل خفيه على غير طهارة لم يجز له أن يمسح عليهما، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. ويكون المسح مرة واحدة على ظهور القدمين من رؤوس الأصابع إلى الساق، ويكفي إمرار اليد على الرجل اليمنى واليسرى على اليسرى بحيث يصدق عليه أنه مسح. ويجوز المسح على المخرق والمرقع لأنه لا دليل على المنع. قال سفيان الثوري رحمه الله: امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ فيجوز المسح على المخرق والمرقع ولا دليل على المنع. ولمقيم أن يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام، ويكون ابتدأ توقيت المسح من أول مسحة بعد الحدث، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وللمسح على الخفين شروط: أن يلبسهما على طهارة، وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى فلا دخل للغسل بإجماع. ويجب في الوضوء الترتيب، وهو تطهير أعضاء الوضوء عضوا عضوا بالترتيب الذي أمر الله تعالى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، أي وضوءا مرتبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. رواه مسلم. وتجب الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحدة تلو الآخر على حسب الإمكان. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اللمعة فقط. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. والدلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، والدلك هو إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء. عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول: هكذا يدلك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح والحاكم بمثله. أما ما جاء في الترتيب بالنسبة للآية فلم يثبت لذلك مخالف، وحكم الترتيب على ما جاء في الآيات الكريمة واجب، وقيل سنة. أما ما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحيانا غير مرتبة. عن المقدام بن معدي كرب قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق ثلاثة، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. قال الشوكاني: إسناده صالح، وقد أخرجه الضياء في المختارة، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يلتزم الترتيب في بعض المرات، فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب، ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته. قال السيوطي كما في عون المعبود: احتج به أي بالحديث المتقدم من قال: الترتيب في الوضوء غير واجب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الذراعين وعطف عليه بثم. قال صاحب العون: هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. اختلف العلماء في حكم الترتيب في سنن الوضوء. أما الفرائض، يعني فرائض الوضوء، فيكون ترتيبها كما جاءت به الآية الكريمة، والأفضل والأحسن أن نرتب الوضوء كما جاءت به أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الموالاة، أي مع تتابع الأعضاء بعضها إثر بعض. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا. وقد ثبت عن ابن عمر أنه بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليه. رواه مالك والبيهقي. كان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا، وقول الحسن والنخعي وصح قولي الشافعي. ويتيامن في الوضوء، أي يبدأ بغسل اليمين ثم اليسار من اليدين والرجلين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. والتيامن هو غسل العضو الأيمن قبل الأيسر، وتقديم اليمين في كل فاضل واليسار في كل مفضول كالاستنجاء ونحوه. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال. وقال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب الوداءة باليمنى. قال ابن المنذر: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوءه، وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وهو حديث صحيح وقد مر. التيامن سنة ولا يجب، فمن بدأ باليسرى فلا إعادة عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. وقد روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا: لا تبالي بأي يديك بدأت. لم يثبت هذا القول لا عن علي ولا عن ابن مسعود، فكلا الأثرين ضعيف. فالأول يعني أثر علي فيه انقطاع، والثاني يعني أثر ابن مسعود فيه جهالة. لقد بينت الأحاديث الوضوء السابغ، ومنها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهم، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، في رواية مسلم. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. الحديث. قال الزهري: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وحديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه زيادة على حديث عثمان رضي الله عنه عن عبد خير قال: أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي وابن حبان، هو حديث صحيح. فزاد عن عثمان التثليث في المضمضة والاستنشاق، وحديثه يصدق حديث عثمان رضي الله عنهما. وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فيه من الزيادة على حديث عثمان وحديث علي رضي الله عنهما. عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله ابن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء، الوضوء بالفتح هو ما يتوضأ به، فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. الحديث متفق عليه. فزاد في هذا الحديث صفة مسح الرأس في الوضوء كيف هي، وخالف حديث عثمان وحديث علي في عدد مرات غسل اليدين، وهذا محمول على تعدد الحوادث، فهذه صفة الوضوء السابغ الكامل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.